بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ذكرنا يظهر الوجه استثناء الكفل ومؤونة التجهيز، فإذا كان للميت كفن وأم ولد بيعت كفن. بناء على ما تقدم من جواز بيع الأمة المستولدة حتى مع وجود مستثنيات الدين، وقلنا هناك مع وجود المستثنيات تباع الأمة، وأن المستثنيات لا تباع لأجل الدين. فبناء على هذا يبين المصنف حكم بعض المسائل والفروع المتفرعة على بيع، على جواز بيع أم الولد وعدم جواز بيع المستثنيات. من هذه الفروع أو المسائل، لو مات مولى الأمة المستولدة وكان مديونا بثمن رقبتها ولم يترك إلا هذه الأمة المستولدة وكفنا وما وبعض ما يجهز به، عادة الميت له بعض الأمور وبعض الشؤونات التي يتجهز به، مسألة الكفن، مسألة الدفن، أجرة الدفن، مسألة هذه القضايا. فهنا يدور الأمر بين بيع الأمة وصرف هذه المؤونة في التجهيز، يعني المؤونة التي تركها، وصرف الكفن في تجهيزه هو وتكفينه، أو لا تباع الأمة أم الولد، يعني لا تباع أم الولد، وإنما يباع الكفن وما بقي من أمور تجهيزه. يعني الآن هو ما ترك شيء إلا أم الولد وكفن وبعض ما يجهز به، وحل وقت الدين. طبعا هو مات. فإما يباع الكفن وإما تباع أم الولد في أداء ثمن رقبتها، ها في أداء الدين. هنا ماذا يقول المصنف له؟ مما ذكرنا يظهر الجواز. لماذا؟ لأن الكفن وما تركه من مسألة جواز الدين، يعني تباع أم الولد والمولى يكفن بهذا الكفن، لا يباع الكفن ولا تباع هذه التجهيزات الأخرى، يعني ما تركه للتجهيز لا يباع، لا، الكفن يكفن به وما تركه من مؤونة التجهيز يصرف في التجهيز، وتباع أم الولد في أداء ثمن رقبتها في أداء الدين. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الكفل لا يؤدى به دين المولى، فيصدق عليه أنه من المستثنيات، ونحن ذكرنا المستثنيات، وجود المستثنيات لا يضر بجواز البيع. هاي من المسائل التي ذكرها أو من الفروع التي ذكرها. هنا فرع آخر محصل هذا الفرع من خلال المثال نوضحه، أنه لو كان ثمن أم الولد بنفسه دينا للبايع، كيف يعني؟ يعني المشتري المولى اشتراها بالدين، فهل يجوز بيعها في ثمن رقبتها أم لا؟ نعم يجوز، هذا أمر واضح، يجوز بيع الأمة في ثمن رقبتها لأداء هذا الدين، لكن لو استدان عن مولى ثمنها واشتراها، فخلينا نوضح بعد أكثر. المولى ما عنده مال وأراد أن يشتري هذه الأمة، فاستدان ثمنها واشتراها ووطأها، وبعد أن وطأها ولدت ولدا وحل ذلك، طيب هل تباع هذه الأمة؟ هل يجوز البيع هنا في هذه الصورة أو لا تباع؟ طبعا التفت، ثمنها دين كان، الرواية ماذا تقول؟ يبيعها لأجل ماذا؟ ثمن رقبتها، التفت، هنا ثمنها دين، اشتراها بعد أن استدان، حتى تفرق بين المسألتين. فهل يجوز بيعها لأداء ثمنها الذي استدانه المولى واشتراها به؟ يقول عن المصنف يجوز بيعها أيضا بلا فرق بين المسألتين، في مسألة جواز بيع أم الولد، لكن لو اشتراها من البايع، التفت هذا فرع آخر، لو اشتراها من البايع وجعل ثمنها في ذمته، لم يؤدي مالها يعني، ما دفع المال، بل جعل ثمنها في ذمته، ثم استدان مالا من شخص آخر، مو من البايع، استدان من شخص آخر وأوفى به ثمنها للبايع بهذا المال، فهل تلحق هذه المسألة بحكم المسألتين السابقتين؟ يعني هل نقول بجواز البيع، بيع أم الولد في هذه المسألة خلاف، إذ يحتمل عدم الجواز، عدم جواز البيع، لماذا؟ لأن البيع في هذه الصورة ليس بيعا في ثمن رقبتها، بل البيع في دين آخر، هذا الدين على المولى لشخص آخر، لإنسان آخر غير البيع، غير البايع، ولهذا يقول بل التأمل، يقول المصنف قدس سره، بل التأمل في الصورة السابقة أيضا، يعني في المسألة السابقة، وهي لو استدان المولى الثمن واشتراها به، لماذا؟ لأن البيع ليس بيعا في ثمن رقبتها. الدليل يقول يجوز البيع في ثمن رقبتها. وفي هذه الصورة كان البيع في دين آخر. ثم قال المصنف فتأمل. ها؟ ثم قال فتأمل. تأمل هذا دقيق. الوجه فيه الإشكال في التفصيل في حكم المسألتين. بل الفرق في حكم هذه الصور أو المسائل الثلاث. كيف نعرف الفرق؟ نرجع إلى الرواية. كلمة في وردت في الرواية في قول الإمام عليه السلام في جواب السائل: وهل تباع أم الولد؟ قال الإمام: نعم في ثمن رقبتها. نبحث عن في، هذا حرف الجر في، حرف الجر في، هل هو للظرفية؟ لا، ليس للظرفية وإنما للغاية. فرق بين أن يكون ظرفا وبين أن يكون غاية. إذا كان للغاية يعني شو؟ يعني تباع أم الولد لأجل ماذا؟ مو لغاية، البيع لغاية، لغرض، لأجل ثمن رقبتها. لأنه ماذا يقول الإمام؟ يقول نعم في ثمن رقبتها. إذن البيع لغرض ثمن رقبتها، لأجل ثمن رقبتها. إذا كان كذلك فيختص الحكم بجواز البيع في أي صورة؟ يختص الحكم بجواز البيع في الصورة الأولى، في المسألة الأولى فقط، ولا يحال المسألة الأولى، لأنه باعها في أي في ثمن رقبتها، فلا يحكم بجواز البيع المسألتين الأخيرتين. لماذا؟ لانحصار البيع لأجل ثمن رقبتها في المسألة الأولى، وأما في المسألة الثانية فكان البيع لأجل الدين، والدين لأجل ثمن الرقبة. فمعناه هذا غرض لغرض، فرق بينهم. أما في المسألة الثالثة كان البيع لأجل الدين، والدين لوطاء ما في ذمة المولى، فأيضا غرض لغرض. هذا فيما إذا قلنا في للغاية. الغاية المقيدة في ثمن الرقبة، البيع في ثمن الرقبة. ولو قلنا أن الغاية أعم، يعني أعم من هذه الغاية، سواء كان البيع في ثمن رقبتها لأجل ثمن رقبتها، أو كان البيع لأجل الدين، أو كان البيع لأجل وفاء الدين حتى يوفي ثمنه، هنا نقول حينئذ بالجواز، يعني يشمل الحكم بالجواز جميع الصور الثلاثة، المسائل الثلاثة. طيب ما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق في هذه المسألة عدم شمول الحكم وهو الجواز للمسألتين الثانية والثالثة، المسألتين الأخيرتين فقط يختص بالصورة الأولى، حتى وإن قلنا أن الغاية عام، لأن المراد بالبيع لأجل ثمن الرقبة هو البيع لأجل أداء الثمن، هذا هو المقصود، وليس المقصود أو معنى البيع هو لأجل الثمن، البيع لا لأجل الثمن وإنما لأجل الأداء، فرق بينهما، فلا بد من تقريره بدلالة الاستباح. كان أريد أطوي طبعاً عن بحث دلالة الاستباح، دلالة الاستباح، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة، مر عليكم البحث في الأصول. فبناء على هذا يختص الحكم بالمسألة الأولى، لماذا؟ لحصول أداء الثمن بالنسبة إلى المسألتين الأخيرتين بالاستدانة، والبيع لأجل أداء الدين الحاصل لأجل أداء ثمن الرقبة. ولهذا قال المصنف تأمل فلعله يشير إلى هذا المعنى، وهنا فرع آخر أيضا، شوف كثير من الفروع بناء على جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، فهل نقول بالفرق بين بقاء جميع الثمن في ذمة المولى أو بقاء بعض الثمن في ذمته؟ يعني هل يشترط في جواز البيع أن يبقى جميع الثمن، يعني مرة يشتري الأمة ويدفع قسما من ثمنها ويبقى قسم آخر في ذمته، اشتراها بألف ليرة ودفع 750 ليرة للبايع وبقي في ذمته كم؟ 250 ليرة. فهل تباع الأمة لأجل أداء 250 ليرة أو لا؟ يقول لا، لا فرق، سواء كان البيع لأجل أداء جميع الثمن أو بعض الثمن. لكن هنا إشكال، تقرير هذا الإشكال هو أن الثمن اسم للمجموع، يعني مجموع شنو؟ مجموع الثمن، مجموع المال. لما نقول الثمن ماذا يتبادر؟ يتبادر مجموع المال، فهو اسم جنس. البعض لا يصدق عليه أنه كل الثمن، وإذا كان كذلك لا يجوز بيع الأمة لأداء البعض بعض الثمن، لأن البيع لأجل المجموع، لمجموع الثمن، ولا يصدق على البعض البيع في ثمن الرقبة. وعلى هذا يخرج البيع لأداء بعض الثمن عن مدلول الرواية الدالة على الجواز، وهي رواية عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام. لكن الجواب عن هذا، أولا أن الثمن وإن كان إثما للمجموع إلا أن في رواية جواز البيع إذا لم يؤدي المولى ثمنها فإن مع عدم أداء بعض الثمن وبقاء بعض الثمن في ذمته يصح عليه أنه لم يؤدي ثمنها، لأن أداء الثمن هو بأداء الكل، أما انتفاء الأداء هو بانتفاء البعض، فيصدق عليه أنه لم يؤدي الثمن، فلذلك يجوز البيع. ومن هنا قال المصنف لا فرق بين بقاء جميع الثمن في ذمة المولى أو بعضه، وهنا فرع آخر. الفرع الآخر اليوم كلها فروع. الفرع الآخر هل نقول بالفرق بين نقصان قيمة أم الولد الآن عن قيمتها التي اشتريت بها في السابق؟ يعني اشتراها بألف ليرة سابقا، الآن قيمتها 500 ليرة، فهل تباع أم الولد فيما إذا تنزلت القيمة عن السابق أو لا تباع؟ أيضا لا فرق، لا فرق في الجواز، نقول تجوز. لكن لو تمكن المولى من أداء ثمن رقبتها ببيع بعضه، هنا طبعا مسائل وفروع مبتنية على هذه المسائل وكلها مرتبطة في مسألة علم الأصول في التزاحم والتعارض، التزاحم بين دليلين وتعارض بين دليلين. ثمن بعضها يؤدي الدين، فهل يجوز للمولى أن يبيع بعض هذه الأمة أم الولد ويبقى بعضها على آخر؟ هذا واحد. فيها أقوال في هذه المسألة. القول الأول يقول نعم يجوز البيع، بيع بعض هذه الأمل. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم جواز البيع إلا بمقدار الضرورة، إلا بمقدار الضرورة، ومقدار الضرورة ما هو؟ هو بيع البعض، فيجوز. ويتفرع على هذا الفرع عدة مسائل، وهي هذه المسائل: لو أمكن إيجار هذه الأمل أو أمكن عملها أنها تعمل حتى يتوفر ثمن رقبتها، ثمن رقبتها عفوا، فهل يجوز البيع أو لا يجوز؟ كم هذه المسائل متداخلة؟ هل يجوز البيع؟ هذه الأمة يمكن أن تعمل وتؤدي ثمن رقبتها، فهل يجوز البيع أو لا يجوز في هذه الحالة؟ هذا هنا قولان احتمالان، قيل بالجواز وقيل بالمنع. قيل بالجواز لإطلاق الأدلة، وقيل بالمنع ماذا؟ لماذا؟ اقتصارا على مقدار الضرورة. ومع إمكان بيعها ممن تنعتق عليه أو من غيره، فهل يتعين البيع على من تنعتق عليه أو لا، أو أنها تباع لغيره؟ أيضا فيه احتمال. الآن يعني نبين هذه الاحتمالات ومبنى هذه الاحتمالات. لو كان ثمنها مؤجلا إلى أجل معين وقبل حلول الأجل أراد المولى أن يبيعها لأداء الدين، فهل يجوز البيع قبل حلول الأجل أو لا يجوز؟ يعني حتى لو كان المولى يائسا من أداء الدين عند حلول الأجل، لكن قبل حلول الأجل هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ وعلى هذا هل يجب على المولى لو رضي البايع باستسعائها، يعني بأن تسعى هذه الأمة لأجل تحصيل ثمنها، فهل يجب على المولى القبول بأن تسعى هذه الأمة حتى لو رضي البايع أو لا يجب عليه القبول؟ فإذن هذا الفرح فيه أحكام متفرعة، فخلينا نشوف مبنى الحكم في هذه المسألة. مبنى الحكم في جميع هذه الفروض على أن جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها هل هو من باب التزاحم او هو من باب التعارض؟ فرقا انتم قرأتم، هناك فرق بين تزاحم الدليل، التزاحم بين الدليلين، عند التزاحم يتقدم الاهم على المهم، وبين تعارض الدليلين، اذا تعارض الدليلان شو تفارقا، ففرق بينهما. فمبنى الحكم هنا على هذه المسألة. فإذا قلنا أنه من باب التزاحم، تزاحم الحقين، حق أم الولد النافع من الاستيلاء، وهذا الحق هو تشبثها بالحرية، وحق الدائن، إذا قلنا بالتزاحم وقلنا بأن حق الدائن مرجح لأنه أهم من حق الأمة، فمعناه يجوز بيعها في هذا الفرق. أما إذا قلنا بأن حق أم الولد هذه الأمة مع حق المولى متعارضان، معناه ماذا؟ يتساقطان. ونرجع إلى أين؟ إلى ترجيح دليل جواز البيع على دليل المنع من البيع. وعلى هذا نقول إذا قلنا بالتزاحم لا يجوز البيع قبل حلول الأجل. لماذا؟ لأن حق الأمة أهم من حق المولى. يعني يجب الانتظار الى زمان حلول الاجل، لانه لم يكن هناك تكليف قبل حلول الاجل، فلا مزاحمة بين الدليلين. فيجوز لا يجوز البيع على التزاحم، اما على التعارض. يجوز البيع قبل حلول الاجل بناء على التعارض. لماذا؟ لاطلاق دليل جواز البيع، سواء حل الاجل او لم يحل الاجل يجوز البيع. ناتي على التزاحم، يجب القبول على المولى فيما لو رضي البائع باستسعائها بناء على التزاحم، ليش؟ جمعا بين الحقين. لكنه لا يجب القبول على التعارض عملا بالإطلاق. نأتي إلى الفرع الآخر، وهو هل يجوز البيع على هل يجب البيع على من تنعكس عليه بناء على التزاحم؟ يجب البيع على من تنعكس عليه، ليش؟ جمعا بين الحقين بقدر الإمكان، لأنه تندفع الضرورة بهذا القدر وترفع اليد عن حق الاستيلاء. اما بناء على التعارض لا. هل يجوز البيع على غيره، على غير من تنعكس عليه بناء على التعارض؟ يجوز عملا بإطلاق الدليل الدال على الجواز. أحسن. يعني مشكلة هذه على مسألة التعارض ومسألة التزاحم مشكلة. ومن هنا يظهر اشتراط جواز البيع بمطالبة البائع بالثمن على التزاحم، فيجوز، لأنه لا مزاحمة قبل المطالبة وقبل عدم الاشتراط. أما على التعارض لا، ليش؟ عملا بالإطلاق. فمشكلة يعني. فعلى القولين، على القول بالتزاحم وعلى القول بالتعارض، تتبرع هذه الأحكام وهذه الفروع، حكمها يختلف على التزاحم كذا وعلى التعارض كذا. المصنف يتردد في بعض الأحيان يعني، تردد وإن ذكر العبارة مختصرة يعني، مختصرة جدا ذكرها على طول. أما ذكرنا بناء على جواز البيع بيع أم الولد حتى مع وجود المستثنيات، وما ذكرنا يظهر الوجه استثناء الكفن ومؤونة التجهيز. لماذا؟ لأن الكفن ومؤونة التجهيز يربط عليها أنها من المستثنيات. فإذا كان للميت كفن وأم ولد بيعت، يعني تباع أم الولد في أداء الدين، بيعت في الدين دون الكفن، إذ يصدق أن الميت لم يدع ما يؤدي عنه الدين عداها عدا أم الولد، لأن الكفن لا يؤدى عنه الدين أو لا يؤدي عنه عن المولى الدين، فإذا الكفن من المستثنيات. كما أنه يجوز بيع أم الولد مع وجود المستثنيات، كذلك يجوز بيع أم الولد مع وجود الكفن وما يجهز به الميت. ثم أنه لا فرصة، بناء على الجواز لا فرصة جواز بيعها في ثمن رقبتها، بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع، اشتراها البائع بالذمة، بذمته اشتراها، نعم. او استدان الثمن. يعني كيف استدان الثمن؟ يعني هو ما عنده مال ثم استدان الثمن واشترى به هذه الأمة ودفعها، دفع الثمن الى البايع. ثم هل يجوز له ان يبيع هذه الأمة في اداء الدين او لا؟ في اداء الدين اي دين؟ هو الدين لم يكن من البايع، الدين من شخص اخر. او استدان الثمن واشترى به، واشترى به بهذا الثمن الذي استدانه هذه الأمة او لا. اما لو اشترى، هذا يقول ايضا لا فرق، نحن بينا هذا المثل. لو اشترى يعني اشترى المولى هذه الأمة في الذمة، في بداية الأمر ما دفع شيئا، ثم استدان يعني استدان مبلغا من المال وأوفى به البايع، ثم استدان ما أوفى، ما إشارة إلى المال يعني، جدي عن المال، ثم استدان ما أوفى به البايع فليس بيعها في ثمن رقبتها. معنى هل تباع أم الولد هنا أو لا؟ لا. ليش؟ لأن البيع هنا لأي شيء، البيع ليس في ثمن رقبتها، البيع لأجل أداء الدين، دين آخر من شخص آخر. نعم، قلت في هذه المسألة خلاف، ليس بيعها في ثمن رقبتها، بل ربما تأمل. إذن هنا شوف هذه المسائل ثلاثة، صور ثلاثة هو ذكر. ربما تأمل، تأمل شو؟ تأمل في هذه المسألة الأخيرة، وبعد ذلك تأمل وين؟ في جميع الصور. وأنا بينت لكم وجه التأمل، قلت الوجه به دقيق. نعم، بل ربما تأمل، فتأمل يعني تأمل في هذه الصورة، ربما تأمل في هذه الصورة، وتأمل الآن تأمل في جميع الصور. ليش؟ لأن الحكم بالجواز في الصورتين الأخيرة، الحكم في الصورتين الأخيرتين أو تصوير المسألتين الأخيرتين، بعبارة أخرى أن البيع ليس في أداء ثمن رقبتها، وإنما البيع تارة لأداء ما في الذمة، وتارة لا لأداء الدين الذي اشترى به المولى هذه الجارية أم الولد. فلا يصح عليه أنه لأداء ثمن رقبتها. نعم، فتأمل. ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة. الآن هذه مسألة، تارة يبقى جميع الثمن في ذمة المولى جميع ثمنها، وتارة لا، هو يؤدي قسما من الثمن ويبقى بعض الثمن. ولا فرق ايضا بناء على الجواز، سواء بقي كل الثمن او بقي بعضه، ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة في ذمة المولى او بعضه، بقاء بعض الثمن، بعض ثمن الأمة. ولا بين نقصان قيمتها، ايضا لا فرق بين نقصان قيمتها عن الثمن او زيادتها عليه، ايضا لا فرق. يعني لما اشترى المولى كان قيمتها 1000 ليرة، ثم تنزلت قيمتها الان صارت 750، او اشتراها سابقا ب750 ليرة، الان صار سعرها 1500، لا بس بالجواز كلها يجوز يعني. نعم، لو امكن الوفاء، شوف منها هذا الفرع فيه تفرعات التي ذكرناها وفيه مباني المسألة. نعم، لو امكن الوفاء ببيعه، يعني وفاء شو؟ وفاء اداء دين رقبتها، ثمن رقبتها، لو امكن الوفاء ببيع بعضها، هل تباع كلها أم يباع البعض؟ يباع البعض. لماذا؟ ابتقارا على مورد الضرورة. دليل المنع يدل على منع البيع إلا في مقدار الضرورة، مقدار ما تندفع به الضرورة ما هو؟ مهما أمكن هو بيع البعض. نعم، نعم، لو أمكن الوفاء ببيع بعضها، بعض هذه الأمة، اقتصر عليه. قلت الأصل هو عدم الجواز،
عدم جواز البيع الا بمقدار تندفع به الضروره. والمقدار الذي تندفع به الضروره هو البيع بعض، فيبيع بعض هذه الامانه. كما عن غاية المراد التصريح به بهذا القول. نعم، من هنا تأتي هذه الفروع. هو ما ذكر هذه الفروع يعني بكاملها باعتبار أنها معلومة. لا يا سيدي، هي ليست معلومة في بعضها. يعني إذا أمكن أجار هذه الأمة هل يجوز؟ يعني هل لا تباع؟ لا تباع ويجب تأجيرها ويجب عملها، هذا واحد. ثانيا، لو امكن بيعها ممن تنعتق عليه او من غيره، فهل يجب البيع على من تنعتق عليه او لا يجب؟ ثم بعد ذلك تاتي هذه المساله. نعم، ولو كان الثمن مؤجلا، اذا كان الثمن مؤجلا هل يجوز للمولى ان يبيع هذه الأمة قبل حلول الاجل او لا يجوز؟ يقول لم يجد للمولى بيعها قبل حلول الأجل، وإن كان حتى لو كان المولى آيسا مأيوسا عن الأداء عند الأجل، ويعلم أنه حين الأجل لا يتمكن من أداء الثمن، لا يتمكن من أداء الثمن، حتى في هذا الفرق لا يجب. لكن هنا مبنى المسألة، مبنى الحكم في هذه المسألة ما هو؟ مبنى الحكم قل اما مبني على التعارض واما مبني على ماذا؟ مبني على التداعي. نعم، مأيوسا عن الاداء عند الاجل، وفي اشتراطي مطالبة البايع، يعني هل يشترط جواز البيع ان يطالب البايع بالثمن او لا؟ وفي اشتراطي مطالبة البايع، مطالبته بأي شيء؟ مطالبته بالثمن، أن يطالب بالثمن. هل يشترط في جواز البيع أنه يشترط في جواز البيع أن يطالب البايع بالثمن، يطالب المولى بالثمن أو لا يشترط ذلك؟ يقول أو الاكتفاء باستحقاقه، يعني استحقاق البايع للثمن باستحقاقه، ولو امتنع البايع عن التسلم، عن التسلم يعني يدفع المال، تسلم المال. نعم، ولو هنا وصلية ليس شرطية، حتى لو امتنع البايع عن التسلم، تسلم المال، او الفرق بين رضا، شوف هذه، بين رضا البايع بالتأخير واسقاطه لحق الحلول، وإن لم يسقط البايع الحق بذلك الإسقاط، وبين عدم المطالبة، فمعناه أنه يجوز البيع في الثاني دون الأول. وجوه أحوطها الأول، شوف هذه كلها ليس أن اشتراط مطالبة البايع، الأول هو اشتراط مطالبة البايع يشتراط، ومقتضى الإطلاق، شوف قلت كله فيه إشارة إلى ما ذكرت أن مبنى المسألة على مسألة التعارض ومسألة التزاحم، ومقتضى الإطلاق الثاني، مقتضى الإطلاق إطلاق ماذا؟ إطلاق الأدلة المجوزة، شامل لصورة الاشتراط وجميع صور الاستحقاق وعدم الاشتراط. فبناء على التعارض هنا يأتي هذا القول. نعم، ولو تبرع متبرع بالأداء على إنشاء، هذا لأنه احنا ذكرنا، يعني أنا ذكرت هذه الصور بينتها هنا، إن شاء الله يأتي، يعني فقط تصريح العبارة على هذه أو نعيد هذه الصورة إن شاء الله على